بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مقدمة كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الكناني رحمه الله، وأخذنا فيها أنه رتب هذا الكتاب على 5 أبواب، وجعل الباب الأول في فضل العلم وأهله، فنبدأ فيه. قال رحمه الله وغفر له: الباب الأول في فضل العلم والعلماء، وفضل تعليمه وتعلمه، في فضل العلم أي في نفسه، فضل العلم في نفسه وما له من الشرف، وفي فضل العلماء الذين أخذوا هذا العلم، وفي فضل تعليمه أن يعلمه الإنسان غيره، وفي فضل تعلمه، فكلها فيه أجر عظيم. تعلمه أو تعليمه، وهكذا ذات العلم ونفسه فيه فضل عظيم، والعلماء لهم منزلة عظيمة. وقد رتب المؤلف رحمه الله هذا الباب بأن بدأ بذكر آيات من القرآن تدل على فضل العلم والعلماء، ثم ذكر أحاديث من السنة في بيان ذلك مع شيء من شرحها والتعليق عليها المختصر، ثم ذكر آثارا عن السلف في هذا المقصود، فرتب هذا الباب على هذا الترتيب: آيات ثم أحاديث ثم آثار من كلام السلف. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنه: العلماء فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. قال المحقق هنا لم أجده مسندا. فهذه الآية في بيان فضيلة العلم وأهل العلم، والشاهد منه أن الله تعالى أخبر برفعة المؤمنين أولا، فالمؤمنون لهم رفعة على من سواهم، ثم أخبر بأن أهل العلم لهم رفعة ودرجات على سائر المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم، وهذه الرفعة لعموم المؤمنين، والذين أوتوا العلم، وهذه رفعة خاصة بأهل العلم، درجات. وقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. وهذه الآية فيها فضيلة للعلماء من عدة أوجه: أولا أن الله تعالى أشهدهم على هذا الأمر وهو التوحيد، وفي إشهاد الله تعالى لهم إثبات لعدالتهم، فإنه لا يشهد إلا العدول، ففي إشهاد الله تعالى لهم إثبات لعدالتهم وتزكية لهم. أيضا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا شرف عظيم. ثالثا أن الله تعالى خصهم بالشهادة من بين سائر الناس، خص أهل العلم من بين جميع البشر، أي أن الله تعالى يشهد أنه لا معبود بحق إلا هو، والملائكة يشهدون بذلك، وأهل العلم أيضا يشهدون بذلك. وانظر هذا الفضل العظيم، كيف خصهم الله بالشهادة له بالتوحيد دون سائر الناس. أيضا أن الله تعالى سماهم أولي العلم، فشهد الله تعالى وشهدت ملائكته وشهد أهل العلم بهذه الشهادة العظيمة، وهذه أعظم شهادة، الشهادة لله تعالى بالتوحيد. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأيضا هذه الآية فيها دليل واضح على فضل أهل العلم، أن الله تعالى نفى تسويتهم بغيرهم، وهذا الاستفهام المراد منه النفي، وهذا أبلغ ما يكون في النفي، أن يورد النفي بصيغة الاستفهام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي لا يستوون، لا يستوي أهل العلم مع غير أهل العلم. سمى الله غير العالم أعمى في آية أخرى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أي هل يمكن أن يكون العالم كالجاهل الذي وصفه الله بأنه أعمى؟ فهذا فضيلة لأهل العلم، تجعل الإنسان يطمئن إذا كان طالب علم بهذا الفضل الذي جعله الله تعالى له. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والشاهد في هذه الآية أن الله تعالى أرشد جميع الناس إلى الرجوع إلى العلماء، وسماهم أهل الذكر، والذكر هو القرآن والسنة، فهم أهله. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويعقلها هنا بمعنى يفهمها ويدركها، تضرب الأمثال للناس وما يفهم تلك الأمثال ويدركها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا قرأ مثلا في القرآن ولم يفهمه يبكي، يقول: لأن الله تعالى قال: وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لم يعقلها معنى أنه ليس من العالمين الذين ذكرهم الله في هذه الآية. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي القرآن. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم الذين يخشون الله، فنفى سبحانه وتعالى أو حصر خشيته الحقيقية في أهل العلم. ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم خشية الله، إنما العلم خشية الله. فمن كان يجد من نفسه خشية لله تعالى فنفعه علمه وهو من أهل العلم، ومن لم يفده علمه خشية لله تعالى فهذا لم ينتفع بعلمه. فمن علامات العلم النافع الذي ينفع صاحبه أنه يحمل على خشية الله. يورثه خشية الله تعالى، وهذا هو العلم الحقيقي. وقال تعالى أولئك هم خير البرية، إلى قوله ذلك لمن خشي ربه. إذن المؤلف جمع بين الآيتين، إنما يخشى الله من عباد العلماء، وأولئك هم خير البرية، وصفهم بأنهم ذلك لمن خشي ربه. فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية، أي من الجمع بين الآيتين، علماء أهل خشية الله، والله تعالى وصف أهل خشيته بأنهم خير البرية، إذن العلماء هم خير البرية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأبواب التي في طبعتنا هي من المحقق ليست من المؤلف، وللمؤلف سرد هذا الباب مسردا واحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه، وهو دليل واضح على فضل أهل العلم. فمن أراد الله به خيرا فقهه في دينه. مفهوم الحديث من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في دينه، أو إن شئت قل من لم يفقهه الله تعالى في دينه فلم يرد به خيرا. فهذا علامة الخيرية في الإنسان، أن الله تعالى يرزقه الفقه في الدين. فإذن أهل العلم أراد الله تعالى بهم خيرا. وعنه صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وهذا الحديث صحيح وسيأتي بطوله إن شاء الله. فهم ورث الأنبياء، الأنبياء ورثوا العلم، والذي ورث هذه التركة هم العلماء. فالأنبياء لم يورثوا مالا، إنما ورثوا العلم، والذي ورث هذا العلم هم العلماء. إذن فهم ورثة الأنبياء، هم الذين ورثوا الأنبياء. وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. فالعلماء في الناس ساروا سير الأنبياء في الأمم، وورثوا ما تركه الأنبياء. وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره وسنده ضعيف، والراجح أنه مرسل عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة. عندنا سلك به طريقا من الصفين، والصواب طريق لأنه سيكون نائب فاعل. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة، كما في نسخة أخرى: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث صحيح، صحيح بشواهده. جاء عن أبي أمامة، جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن غير من الصحابة. وانظر ما فيه من الفضل العظيم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة. ومعنى من سلك طريقا، قال ابن رجب رحمه الله معنى كلامه في جامع العلوم والحكم، قال: وقول من سلك طريقا يشمل من سافر ورحل لطلب العلم، ويشمل من مشى ليحضر الدرس فلو في بلده بدون سفر، ويشمل من قعد وأخذ كتابا يقرأه يلتمس فيه العلم، ويشمل من ذاكر العلم ودارسه يريد بذلك طلب العلم. كل هؤلاء يدخلون في الحديث. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة، سواء سلك هذا الطريق بالسفر والرحلة أو بالمشي إلى الحلق، أو السلوك بمعنى القعود للعلم والحفظ والمراجعة والدرس، فهو هذا من سلوك طريق العلم. سلك به طريق من طرق الجنة، أي هو يسير في طريق من طرق الجنة. جاء في لفظ مسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يكون طريق الجنة سهلا عليه. فإذن طالب العلم على طاعة عظيمة كل يومه وهو في عبادة، قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه. سيأتي يشرحه المؤلف ما معنى ذلك. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، كلهم يستغفرون للعالم. من في السماوات الملائكة، ومن في الأرض من جميع المخلوقات، البهائم والطيور والوحوش وسائر الحيوانات كلهم يستغفرون للعالم، حتى الحيتان في جوف الماء. أي ليس معنى أنه من في الأرض أي فقط على اليابسة، بل من في الأرض في اليابسة وفي البحار. وهذا تنبيه لشمول ذلك لكل المخلوقات في الأرض، سواء التي في البر أو التي في البحر. هذا فضل لا يستطيع أحد أن يحصل عليه إلا بهذا الطريق، طريق العلم. وإلا من الذي يقدر أن الحيتان تستغفر له؟ لو بذل ما بذل من الدنيا، ما يمكن تستغفر له الحيتان والبهائم والوحوش والحيوانات والطيور، والعالم يلهمها الله تعالى أن تستغفر له. سيأتي ذكر العلماء وجها في سبب ذلك في استغفارها له. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، أي ليلة اكتماله، على سائر الكواكب. لا شك أن ضوء البدر يغطي كل النجوم في ليلة البدر. ففضل العالم على العابد ليس على الناس العاديين، بل على العابد الذي هو متفرغ لعبادة الله. فضل العالم عليك فضل البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبتي من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له. بلا شك ليس فوق هذه الرتبة رتبة، أن الملائكة تشتغل بالاستغفار والدعاء له. وتضع له أجنحتها، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ ومعنى ينافس فيه، أي إذا كان المراد يفرح به، يفرح بدعاء الرجل الصالح فلا بأس. أما أن الناس يتنافسون، كل واحد ينافس الآخر لأجل أن الصالح يدعو لهم، فهذا ليس من هدي السلف. ولم يكن كبار الصحابة يطلبون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يطلبه بعضهم من بعض، ولم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقول إنه لينافس، أي إذا كان المراد أن الناس يتنافسون لأجل أن الصالح يدعو لهم، فهذا ليس من شأن السلف. كل واحد كان منهم يدعو لنفسه وهو أفضل، لكن كان المراد أي أنه يفرح بدعاء الرجل الصالح، من دعا له الرجل الصالح يفرح بذلك، فكيف بدعاء الملائكة؟ قال: وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها. لأنه يشرح قوله: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. ما معنى تضع أجنحتها؟ فقيل: التواضع له، وقيل: النزول عنده والحضور معه، وقيل: التوقير والتعظيم له. وهذا الذي هو التوقير والتعظيم لا راجع إلى الأول الذي هو التواضع له، تتواضع له وتعظم وتوقره، متقارب معنى. وقيل معنى تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصده، في نسخة على بلوغ مقاصده. إذن هذه ثلاثة معاني في معنى تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم. المعنى الأول أن المعنى تتواضع له تعظيما وتوقيرا له. المعنى الثاني تضع أجنحتها لطالب العلم بمعنى تضع أجنحتها عن الطيران، هي تطير الملائكة، فإذا وجدت قوما يذكرون الله وضعت جناحيها عن الطيران وقعدت تستمع الذكر. هذا معنى النزول عنده والحضور معه، يكون معنى تضع أجنحتها أي تضعها عن الطيران وتحضر في مجالس العلماء، في مجالس أهل العلم، كما دلت عليه هذا أحاديث كثيرة. المعنى الثالث تضع أجنحتها له أنه في حال سفره تعينه فلا يجد مشقة كما يجدها غيره فيسهل عليه سفره وذهابه إلى طلب العلم لأن الملائكة تحمله عليها. وأرجح هذه المعاني فيما يظهر لي في معنى هذا الحديث أنه بمعنى التواضع والتوقير والتعظيم له، لأن خفض الجناح أو وضع الجناح يطلق ويراد به التواضع. قال الله تعالى في الوالدين واخفض لهما جناح الذل، بمعنى تواضع وذل لهما. وقال الله تعالى للنبي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اخفض جناحك أي تواضع لهم وكن قريبا منهم. فالظاهر أن معنى الحديث تضع أجنحتها لطالب العلم أي تتواضع له إكراما وتوقيرا لطالب العلم، كما أن الله تعالى أمر الولد أن يخفض جناحي لوالديه توقيرا وتعظيما لهما وتواضعا. فمعنى تضع أجنحتها أي تواضعا لطالب العلم. الملائكة توقر طالب العلم، الملائكة تعظم طالب العلم، تكرم طالب العلم. أما المعنى الثاني فهو معنى صحيح ورد في أدلة أن الملائكة تحضر مجالس العلماء، لكن الظاهر أنه ليس المراد في هذا الحديث، وإلا هو معنى صحيح دلت عليه أدلة أن الملائكة لله ملائكة سيارة تطوف في الأرض، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قعدوا معهم، قعدوا معهم، كفوا عن الطيران ونزلوا في تلك المجالس. والمعنى الأول كما سبق في هذا الحديث أظهر. قال وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم، وإن العالم ليستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. فقيل لأنها أي الحيوانات خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منه وما يحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها، أي أنها تستغفر لهم مكافأة لهم، كما أنهم يوصون الناس بها وبالإحسان إليها إلى الحيوانات، يوصون الناس بعدم الإساءة إليها ونفي الضرر عنها، فألهمها الله تعالى الاستغفار للعلماء مجازاة على حسن صنيعهم بها. فهذا من المعاني في ذلك. وعنه صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء، وهذا الحديث موضوع شديد الضعف. وقال بعضهم هذا مع أن أعلى مال الشهيد دمه وأدنى مال العالم مداده. وعنه صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين الله، والحديث هذا أيضا ضعيف، وهذا الكلام ثابت عن بعض السلف ما عبد الله تعالى بمثل علم، وسيأتي يذكره المؤلف عن بعض السلف. وأما أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف. ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وهذا أيضا ضعيف. وهناك أحاديث كثيرة كانت تغني عن ذكر هذه الأحاديث الضعيفة في فضل أهل العلم. وعنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والخلف معناه هم الناس الذين يخلف بعضهم بعضا، بمعنى تقول يحمل هذا العلم من كل جيل، من كل جيل عدوله. الخلف هم الناس الذين يخلف بعضهم بعضا دفعة بعد دفعة أو جيل بعد جيل، فيحمل هذا العلم من كل خلف، أي من كل جيل عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث أيضا ضعيف، جاء عن جماعة من الصحابة وكل طرقه ضعيفة. وقد نقل المحقق هنا عن الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح قال: قال وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، أي طرق الحديث، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور. أصح ما جاء فيه مرسل وليس هناك ما يقويه. وقد احتج بهذا العلماء بهذا الحديث من ذهب إلى أن كل حامل علم عدل، وهذه القاعدة سار عليها بعض العلماء كابن حبان، فعنده أن كل حامل للعلم إذا لم يجرح فهو عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا العلم لا يحمله إلا العدول. ولكن لا بد أن نعرف معنى يحمل هذا العلم، أي يحمله حملا صحيحا، يحمله بحق. أي نعم، لا يحمل هذا العلم بحق إلا العدول. هناك أناس يدعي حمل العلم ولا يكون عدلا، قد يقول قائل هل هذا ينافي هذا الحديث مع أن هذا الحديث ضعيف؟ والجواب حتى لو صح لا ينافيه، لأن هذا وإن كان عنده علم لكنه لم يحمل العلم. قال الله تعالى في الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي لم يقوموا بها. فمعنى يحمل هذا العلم أي يحمله حملا يقوم بحقه، فلا يحمل العلم حملا صحيحا يقوم بحقه ويؤدي ما عليه فيه إلا العدول، هذا لا شك فيه. فإن من حمل العلم حملا بحق وقام بما عليه في العلم يكون عدلا. وبعضهم قال هذا خبر بمعنى الأمر، أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدول، أي يأمر العدول أن يحمل العلم. قال وفي حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. هذا جاء مفرقا في أحاديث كثيرة وهي صحيحة، أنه يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. جاء أن الجميع يشفع، يشفع العلماء ويشفع الشهداء ويشفع الأنبياء، أما بهذا الترتيب فلا، قد جاء مفرقا في أحاديث. وروي العلماء يوم القيامة على منابر من نور، وهذا ضعيف أيضا، قد جاء أن المتحابين في الله يكونون على منابر من نور، والحديث صحيح، فالعلماء المتحابون في الله على منابر من نور. ونقل القاضي حسين ابن محمد رحمه الله في أول تعليقته، عندنا في أول تعليقه والصواب في أول تعليقته، والتعليق هذا كتاب من كتب الفقه الشافعي للقاضي حسين. قال عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات، قال: وما أجزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة. وما أجزل فوائده وما أكثر فروعه المستفادة، أي هذا الكتاب، كتاب التعليقة للقاضي حسين. ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله في أول تعليقته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. وهذا الحديث موضوع. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. وهذا موضوع أيضا. وأنه قال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: لا أصل له، أي ليس له إسناد، حتى إسناد موضوع لا يوجد. ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدرر، كذا في نسخة نظم الدرر وعندنا الدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عظم العالم فكأنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأحاديث ضعيفة، والأحاديث الصحيحة التي في فضل العلم وأهل العلم تغني عنها. فهذا بداية هذا الباب، ذكر آيات وأحاديث ثم ذكر آثارا عن السلف، وكلها هذه دالة على فضل العلم وفضل أهله، فضائل لمن احتسبها يجتهد في هذا الباب. من احتسب مثل هذه الفضائل ومثل هذه الأجور العظيمة والمنازل الرفيعة لا يثنيه عن العلم الشرعي شيء، ولا يصرفه عنه شيء، بل يظل يطلب العلم حتى يموت، كما كان السلف على ذلك، كما جاء عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله حين سئل: إلى متى تطلب العلم يا أبا عبد الله؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة التي فيها الحبر يكتب فيها العلم، إلى المقبرة، إلى أن نموت نطلب العلم، إلى أن نموت. فالذي يقول لك إلى متى تطلب العلم يكفيك، قد طلبت العلم 5 سنوات، 10 سنوات، 3 سنوات، فقل له كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. فإن بعض الناس يظن أن العلم هو شيء معين تأخذه وتنتهي منه، وكثير من العامة هكذا يقول: يكفي 2 3 سنوات، خلاص أنت أخذت العلم، ماذا بقي؟ وفي الحقيقة أن طالب العلم كلما ازداد طلب العلم في طلب العلم رأى أنه يحتاج إلى العلم أكثر، كلما توسع في العلم رأى حاجته إلى العلم أعظم. أخوني، يقول المؤلف: ابن جماعة بالفتح أو جماعة بالضم؟ الصواب بالفتح، جماعة، واشتهر عند بعض الناس بالضم وهو خطأ. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.